الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب الوصية بالثلث. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. هذا الحديث حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه فيه فوائد عظيمة وفوائد جليلة، وحديث سعد بن أبي وقاص يعني مما يؤخذ أيها الإخوة فيه كثرة، اللي هو حديث قصير لكن مما يؤخذ منه كثرة الفوائد، كثرة الفوائد. ويذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ابنه. وسعد بن أبي وقاص الصحابي المعروف سعد بن أبي وقاص مالك بن قال سعد بن مالك سعد ابن أبي وقاص، واسمه أبي وقاص مالك، سعد ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. يقول سعد ابن أبي وقاص: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زارني في حجة الوداع. زارني في حجة الوداع يعني كان في ذلك في حجة الوداع مرض رضي الله عنه وارضاه مرضا شديدا أشفى على الموت، يعني اقترب من الموت أو ظن أنه سيموت من مرضه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا ثم زاره عليه الصلاة والسلام في، أو هذا أصح ما ذكر، في حجة الوداع. يقول بعض العلماء أن ذلك وقع مرتين، لرواية وقعت أنه عاده في فتح مكة، فقال عاده مرتين، مرة في فتح مكة ومرة في حجة الوداع، إلا أن رواية حجة الوداع عندنا هنا في الصحيح وهي ثابتة ولا شك فيها، ورواية في فتح مكة فيها كلام وهي في إسنادها ضعف. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي زاره في حجة الوداع، وكان سعد قد مرض وأصابه وجع أشفى منه على الموت. يقول: قاربت على الموت، أشفيت منه على الموت، أي قاربت من الموت من شدة ما بي من الوجع. ومن الفوائد في هذه الفقرة، نريد أن نأخذ فائدة مع كل فقرة، من الفوائد استحباب زيارة المريض، وهكذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أصحابه زارهم أو عادهم، لأن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، فمن عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فيستحب عيادة المريض، زيارة المريض مستحبة، وفيها من الأجر العظيم والفضل العميم. فمن زار أخا له مريضا شيعه 70,000 ملك كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فالنبي أراد أن يطبق هذا، فزار سعد بن أبي وقاص. وقد مر معنا كذلك في أبواب سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار صحابيا آخر أيضا اشتد به المرض فعاده زاره كذلك. فهذا سعد كان قد أشفى على الهلاك، أشفى منه على الموت، زاره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وضع يده على جبهته ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه، كما في رواية عائشة بن سعد عند البخاري قال سعد ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. وضع يده على رأسي على جبهته ومسح وجهه وبطنه وقال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. ولو قيل إن هذا من السنة لم يكن بعيدا، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب لمن عاد مريضا أن يدعو له بخير، ومن ضمن الدعاء له بخير أن يفعل هذا الفعل، أن يضع يده على جبهة المريض وأن يمسح وجهه وأن يمسح بطنه وأن يدعو له بالشفاء. ومن عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا كان حقا على الله أن يشفيه من هذا المرض. فإذا سعد بن أبي وقاص كان مريضا اشتد به مرضه فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب زيارة المريض، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل من حسن خلقه ومن تواضعه، من التواضع أن تعود المرضى، أن تزور المرضى، لأنه في الغالب المريض لا مصلحة لك عنده إلا أنك تزوره. وأن يزور الأعلى الأدنى، أن يزور الفاضل المفضول، هذا يدل على التواضع. يعني النبي هو الذي زار سعدا، تخيلوا النبي هو النبي وسعد هو سعد، فكيف يزور الفاضل المفضول؟ سعد دون النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة والدرجة. فلذلك في هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حسن خلقه وحسن تعامله مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنه ينبغي للمسلم أن يكون كما قال بعض أهل العلم أن يكون رجل عامة، ينبغي للمسلم أن يكون رجل عامة، حتى العالم، حتى طالب العلم، حتى الداعي، حتى الوجيه في القوم، يستحب أن يكون رجل عامة، يعني مع عامة الناس. إذا مرض أحدهم زاره، إذا غاب أحدهم وقف معه، إذا حدثت عند أحد مصيبة كان معه، وهكذا. هذا رجل عامة. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقده ويزوره ويأتي إليه في مرضه. فهذا من الفوائد. من الفوائد كذلك أيها الإخوة ما ذكره أيضا سعد بن وقاص هنا في رواية قال فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع، بلغني ما ترى من الوجع، ما ترى من الوجع يعني من الألم، بلغني ما ترى، في رواية بلغ بي ما ترى من الوجع يعني من الألم. ففي هذا فائدة، جواز ذكر المريض ما يجده من شدة الوجع لأجل غرض صحيح، وأن هذا ليس من الشكوى المذمومة. فالمريض يجوز أن يذكر شدة وجعه لأجل غرض صحيح. ما هو الغرض الصحيح؟ المداواة. يقول للطبيب هذا الموضع يؤلمني والألم هنا ألم شديد، أو لأجل أن يدعو له إخوانه دعاء صالح، أو لأجل الوصية مثلا، يريد أن يوصي يقول أنا وجع شديد قد أموت، أريد أن أوصي بشيء، أو لأجل استفتاء عن حاله، يأتي الشيخ يقول والله يا شيخ أنا في مكان معين عندما أسجد أشعر بألم شديد، وجع شديد جدا، مجرد أن أضع جبهتي على الأرض في السجود، فهل ذكره للوجع الشديد فيه شكوى؟ لا، هذا من الشيء الجائز. فذكر المريض ما يجده من شدة الوجع ليس من الشكوى لغير الله، وكما يقول العلماء إن ذكر الشكوى لغير الله إنما هو من باب التضجر والتوسع والتأفف. يعني هذه الشكوى المذمومة، أن كل واحد يزور المريض يقول أنا فيه كذا وكذا كذا، ويأتي ويفصل ويذكر مرضه ويذكر وجعه دون فائدة. طب هذا الذي زارك واحد واثنين وعشر وعشرين، طب ما الفائدة من ذكر أوجاعك هذه؟ قال إذا بليت بمصيبة فاصبر لها صبر الكرام فإن ذلك أحزم، لا تشكون إلى الخلائق إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. كيف تشكو الرحيم الله إلى الذي لا يرحم البشر؟ كيف تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم؟ كيف تشكو المخلوق؟ كيف تشكو الخالق إلى المخلوق؟ كيف تشكو اللطيف إلى الذي لا يلطف من البشر من الناس؟ فيستحب كتم المصيبة عن الناس إلا للمصلحة، إلا للمصلحة. يعني إذا يوجد مصلحة معينة من ذكرها تذكر، لكن المستحب كتمه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يئن في مرضه، فقيل له بلغنا أن طاووس قال إن أنين المريض من الشكوى، فما أن الإمام أحمد بعدها. قيل له إن طاووس ابن كيسان اليماني قال إن أنين المريض من الشكوى، يعني لما كأنه يشكو ربه، قال فما أن الإمام أحمد بعدها. فذكر المريض لمرضه للحاجة جائز، قل والله عندي ألم كذا لأجل الحاجة، لكن لا يشكو لكل الناس، ولا ينبغي أن تكون هذه عادة المسلم. وينبغي أن يقدم بين يدي ذكره، وهذا من الأدب، ذكره للمرض الحمد، أن يقدم بين يدي ذكره للمرض الحمد، حتى لا يشعر الذي أمامه أنه متضجر ومتأفف. يقول والله الحمد لله، في أشعر بألم، قال الحمد لله الحمد لله، إن ابتلى لطالما عافى، وإن أخذ فلطالما أعطى، وإن أخذ يسيرا فقد أعطى كثيرا، وإن ابتلى أياما فقد عافى سنوات. الحمد لله. شوف، قدم الثناء على الله قبل ذكر الشكوى، وهذا أمر حسن. يعني أن تثني على الله قبل أن تذكر حالك، هذا دليل أن العبد شاكر لله في مرضه. فهذا سعد رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع، بلغني. الآن ذكر وجعه وشدة وجعه ليستفتي لأجل السؤال. قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. في هذا أيها الإخوة أن سعدا رضي الله عنه أراد أن يستفتي الذي هو المفتي في وقته، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد المفتين، سيد المفتين من البشر النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله أيتصدق بثلث ماله؟ قال ولا يرثني إلا ابنه، أنا ما عندي من الورثة إلا ابنه. المقصود ولا يرثني إلا ابنه، ما عندي إلا بنت واحدة. المقصود لا يرثني إلا ابنه يعني من أولادي، من أولادي. وإلا إذا كان يرثه ابنه فعنده أقارب من بني زهرة، فهو يورث كلالة، يورث من جهة العصابات. لكن المقصود ولا يرثني إلا ابني، يعني ما عندي أولاد مطلقا، ما عندي إلا بنت. فإذا مت أنا وعندي مال، ما عندي إلا هذه البنت، البنت سيكون نصيبها النصف، وباقي مالي سيأخذه العصبة. أنا أريد أن أتصدق بثلثي مالي، بثلثي مالي. طبعا إذا تصدق الثلثين سيبقى الثلث حتى لو مات. البنت ستأخذ كم؟ نصف. نصف ماذا؟ نصف الثلث الذي بقي، هو بقي ثلث ماله، ستأخذ نصف الثلث، والعصبات سيأخذ الباقي، باقي الثلث، يعني باقي النصف الذي هو من الثلث. انظروا كما هو يقول أنا أريد أتصدق بثلثي مالي. طبعا هذه البنت الذي التي لسعد رضي الله عنه وأرضاه هي أم الحكم الكبرى، وهي أولى بناته. ظن سعد رضي الله عنه أنه سيموت من مرضه هذا، وقال أنا سأوصي، أريد أن أوصي لأنه لا يوجد لي إلا هذه البنت، فقط بنت واحدة. وسعد رضي الله عنه وأرضاه تزوج قريبته بنت شهاب ابن عبد الله الزهرية، ومكث معها سنوات، مكث معها حتى 40 من عمره، ولم ينجب منها إلا بنتا واحدة. يعني مكث مع قريبته بنت شهاب ابن عبد الله الزهرية، مكث معها مدة طويلة حتى بلغ 40 سنة من عمره، وما أنجب إلا بنتا واحدة. بقي على هذا في حتى حجة الوداع، يعني حتى السنة 10 من الهجرة، وسعد ما عنده إلا بنت واحد. شوف حجة الوداع السنة 10، صحيح؟ ما عنده ذرية إلا بنت، ما عنده من الذرية إلا بنت واحدة، وعمره جاوز 40 سنة، وهو ظن أن هذا المرض مرض الموت، وما عندي إلا بنت، سأموت عن بنت واحدة. لكن سبحان ربي الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قالوا بعد ذلك سعد بن أبي وقاص، تعرفون كم كان عدد ذريته بعد ذلك؟ بلغت ذريته 36 ولدا ما بين ذكر وأنثى، وكانوا متساوين في العدد، 18 من الإناث و 18 من الذكور. هو بيقول أنا خلص أنا بدي أوصي ما إلا بنت، هذا مرض الموت، أموت وأفارق الحياة وما عندي إلا هذه البنت، وكان عمره 40 سنة. فرزق بعد هذه البنت أولادا وبنات ذكورا وإناث، فقالوا بلغ عدد ذريته 36 ما بين ذكور وإناث، 18 من الذكور و 18 من الإناث. طبعا بعضهم صحابة وبعضهم من التابعين، يعني بعضهم بعض أولاد سعد من الصحابة وبعض أولاد سعد من التابعين. أشهر أولاد سعد عمر وعامر ومصعب ومحمد وإبراهيم، وابنته عائشة هي آخر من ولد له، عنده بنت اسمها عائشة، هي آخر من ولد له. وذكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أولاد سعد بن أبي وقاص في سير أعلام النبلاء، ذكر حتى سبحان الله كان 18، يعني تخيل عنده 18 ولد. فهو كنيته إيش؟ كنيته سعد، أبو إيش؟ أبو إسحاق، يعني قال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، أبو إسحاق كنيته. فكان سبحان الله يسمي بعض أبنائه، يعني في ابن اسمه له إسحاق الأكبر، وفي ابن آخر اسمه إسحاق لكن إسحاق الأصغر، ابن اسمه عبد الله الأصغر عبد الله الأكبر، عمير الأكبر عمير الأصغر، خلاص ولد هذا قبل هذا سمى عمير، اسمه عمير الأكبر، وذاك اسمه عمير الأصغر. في أم الحكم الكبرى وأم الحكم الصغر بنات، واحدة اسمه أم الحكم الكبرى وأم الحكم الصغرى. فسبحان الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فسعد بن أبي وقاص حتى هو رضي الله عنه وأرضاه يعني يقول أنا هذا مرض الموت، هذا مرض الموت في السنة 10 من الهجرة، هذا ما خلص أنا أريد أن أوصي لأني أظن أني ما أعيش بعد هذا المرض. عاش رضي الله عنه، الكلام هذا في السنة 10، عاش إلى سنة 55 هجري، يعني بقى عاش بعدها 45 عاما، عاش 45 عاما رضي الله عنه وأرضاه، عاش بعدها 45 عاما، وهو من أوائل الذين أسلموا. يعني إذا عاش 13 سنة قبل الهجرة و55 سنة بعد الهجرة، 13 عاما قبل الهجرة اللي هي المرحلة المكية، و55 سنة قديش يعني 68 سنة عاش في الإسلام رضي الله عنه وارضاه، وأسلم صغيرا ابن قرابة 17 عاما، وهو الذين من الذين عمروا، من الذين عمروا طال عمره. وطبعا الحمد لله ومنشور هذا سيرة سعد رضي الله عنه في قرابة 25 درس تكلمنا فيها في رمضان، مش رمضان الماضي والقبل والقبل، وموجود هذا منشور اللي هي سيرة سعد بن أبي وقاص في 25 درس عن سعد وأولاد سعد وحياة سعد وجهاد سعد ومواقف سعد. سعد بن أبي وقاص مدرسة أيها الإخوة، مدرسة. فمنها من يؤخذ من ذلك أن الأمور بيد الله، وأنك تظن أن نهاية الحياة الآن يطول بك عمر، وتظن أنه والله يطول بي العمر وإذا الحياة تنتهي الآن، فهو ظن أنه والله هذا نهاية الحياة والمرض اشتد، هذا مرض الموت أريد أن أوصي. فعاش بعدها 45 سنة، 45 عاما، وظن أنه بنت واحدة فأنجب بعدها حتى بلغت ذريته 36 ما بين الذكور وما بين الإناث. فيقول لا يرثني إلا ابنه، أنا عندي مال كثير، لا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ في رواية أفأوصي بمالي كله، يحتمل أنه قال أتصدق الآن من الصدقة، ويحتمل اللي بيقول النووي عنها الصدقة المنجزة، يعني احتمل أن سعد أراد الآن أن يتصدق بثلثي ماله، أو أن يوصي بعد موته. يعني إذا تصدق الآن اسمها صدقة، وإذا تصدق بعد الموت اسمها وصية، وكذلك هي صدقة، لكن هي صدقة بعد الموت. فلذلك الأصل أنه قال يتصدق، أراد أن يتصدق، إما أن يتصدق في حياته، أو قوله أتصدق يعني أفأوصي بعد موتي بثلثي مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فتصدق شطي، قال لا، قال الثلث، والثلث كثير. ومن هنا يؤخذ حكم مسألة الثلث والصدقة بالثلث. نكم إن شاء الله حديث سعد والفوائد المتعلقة فيه بدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله.